بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 38.
الباب 40، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه وما دليل ذلك. أولا، مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والمؤلف رحمه الله ركز على النوع الثاني الذي هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية كانت العرب معترفة بهذا النوع وكانوا مقرين به، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا مقرين بهذا النوع، إلا النزر القليل من فرعون، قوم فرعون وهامان الملاحدة الذين هم في عصرنا، هؤلاء ينكرون توحيد الربوبية لكن إنكارا ظاهريا، أما في قرارة نفوسهم فإنهم يعترفون بهذا النوع، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فلما كانت العرب معترفة بهذا النوع توحيد الربوبية، لم يتكلم المؤلف عن توحيد الربوبية، يعني توحيد الربوبية ليس فيه خلاف. الخلاف في النوع الثاني ركز عليه المؤلف، توحيد إيش؟ الألوهية أو توحيد العبادة. فكأن الأبواب التي مضت كلها كانت تتحدث عن توحيد الألوهية، والآن دخل المؤلف إلى النوع الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد ينقسم باعتبارين: اعتبار مجمل واعتبار إيش؟ مفصل. أما الاعتبار المجمل هذا ينقسم إلى قسمين: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد إيش؟ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني الأول والثالث يدخلون إيش؟ يدخلان في النوع الأول. والثاني توحيد الطلب والقصد، وهو التوحيد الطلبي العملي، الأول العلمي والثاني العملي، الطلبي العملي الذي هو إيش؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. هذا باعتبار الإجمال، يعني كأنه مقسوم إلى قسمين التوحيد، لكن باعتبار التفصيل مقسوم إلى كم التوحيد؟ ثلاثة أقسام: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. فلما حصل، فكانت العرب ويعني كانوا لا يختلفون في توحيد الربوبية، لكن لما ظهرت نابتة وتكلمت في توحيد الأسماء والصفات اضطر المؤلف أن يتكلم عن هذا الباب. وكان من أئمتهم كفار قريش، كفار قريش كانوا نزر قليل، كانوا إيش؟ يستنكرون هذه الأسماء. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن، فأنكروا هذا الاسم الرحمن. ولما قال لهم في صلح الحديبية: بسم الله، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: وما الرحمن؟ ما نعرف إلا الله، الرحمن هذا ما نعرفه، الذي هو الأسماء والصفات. فالشاهد يعني جمع المؤلف الأدلة في هذا الباب وبين الأخطاء التي تقع في هذا الباب. المهم، استدل المؤلف بقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، من هم؟ المشركون يكفرون بالرحمن، أي لا يعترفون بهذا الاسم الكريم. سبب نزول هذه الآية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب يوم صلح الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا محمد ما نعرف إلا إيش، رحمن اليمامة. رحمن اليمامة، من هو رحمن اليمامة؟ مسيلمة الكذاب. قالوا ما نعرف غيره، فاستنكروا أو رفضوا هذه الكلمة، فكتب بسم الله، بسم الله بدون الرحمن، بسم الله بدون الرحمن. المهم، فنادى علي بن أبي طالب ليكتب الصلح، فقال له اكتب بسم الله، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فكتب باسمك اللهم هذا الاسم. المهم، وأيضا فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأيضا لما قال في سجوده، كان في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا الله يا رحمن، قالوا كيف يكون لله عز وجل يعني عدة أسماء، ما نعرف إلا يا الله بس، لكن الرحمن هذا ما نعرفه، هذا اسم غريب. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسميات، إنما يدل على عظمة المسمى، يدل على عظمة المسمى وهو الله سبحانه وتعالى. ولله عز وجل أسماء حسنى كثيرة، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويجوز التوسل بها، يا الله يا رحمن يا رازق ارزقني يا غفور اغفر لي، وهكذا تتوسل بها. وكما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب كيف يحصيها؟ كيف يحصي الأسماء؟ هل يحفظها؟ قالوا يشتمل على عدة معاني. أولا معنى إحصاها حفظها، والمعنى الثاني فهم معناها، والمعنى الثالث العمل بها. كيف تعمل بها؟ تدعو بها الله سبحانه وتعالى، يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي. إذن لا بد من اجتماع هذه الثلاثة الأمور: الحفظ، حفظها ما استطعت، وفهم معناها والعمل بها، والعمل بها. هذا معنى هذا الحديث. ثم استدل المؤلف بحديث آخر في صحيح البخاري، قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. علي بن أبي طالب وجه هذه النصيحة لمن؟ للعلماء وللدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. والغالب أن هذا الأثر الوارد عن علي بن أبي طالب كان موجهاً للقصاص في عهده، لأنه كان في طائفة تقص مثل الآن عندنا القصاصون في جماعة التبليغ والجماعات هذه المنحرفة، يأتي واحد ويذكر قصة وينشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وتكون هذه القصة مكذوبة. مثال: رجل لما يعني توفي أرادوا وضعه في القبر فوجدوا أمامه ثعبان، إلى آخر القصص هذه المعروفة. وأرعب الناس بهذه القصص. ولذلك قال علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا يجوز الكذب، ولا يجوز أن تحدث الناس يعني بشيء أعلى من مستواهم أو بشيء لم يفهموه، يعني ممكن حتى ينكرون عذاب القبر، يؤدي إلى إنكار عذاب القبر. والذي لا يقتنع بالكتاب والسنة، بالأدلة من الكتاب والسنة، فلا بارك الله فيه، عندك الأدلة من الكتاب والسنة على عذاب القبر ونعيمه إلى آخره، هذا يكفي. وعليك أن تتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بشيء زيادة، لأن الناس عقولهم تختلف. فإذا كنت في مجتمع فيه طلبة علم، ففي هذه الحالة تتكلم بمستوى أعلى مع طلبة العلم، وإذا كنت في جماعة فيهم عوام فتكلم على مستواهم، لا تحدثهم بالاختلافات تمام بالقصص المكذوبة أو غير ذلك، لا، إنما تحدث الناس بما يفهمون، يعني تجعل كلامك معقول يقبل، لأن هذا يكون مردوده إيش؟ تكذيب لله عز وجل وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد على أن النصيحة هذه وجهها علي بن أبي طالب ليش؟ للوعاظ القصاص. أما العلماء فكانوا علماء، فكانوا يحدثون الناس بما يفهمون. عبد الله بن عباس وغيره من العلماء كانوا متوافرين في عهد علي بن أبي طالب وغيرهم، فما كانت عليهم ملاحظات أو شيء من هذا. لكن عمر بن الخطاب رأى رجل يقص يعني يحكي للناس قصص، فعلاه بالدرة ضربه. الآن تحدث الناس بقال الله وقال رسوله تجدهم يعني ما ينجذبون إليك، لكن إذا جاء واحد منهم قاص ويعرف يحكي قصص الناس يجتمعون عليه ويسهرون إلى آخر الليل وجلسات سمر، وهذه القصص فيها ضحك وفيها بكاء وفيها فيها خسة وفيها دناءة وفيها أشياء كثيرة. يضطر الواحد الداعي هذا أنه يخرج عن الطريق الذي يعني يسلكه، يضطر لأنه يرى الجمهور أمامه يتفاعلون فيحكي قصص ويضحك وإلى آخره. فالقصاص هؤلاء كان السلف ينهون عن الجلوس إليهم، كانوا ينهون لأنه مو علم هذا. قد سمعتم واحد خرج على قاص أصبح عالم؟ ما في. لكن انظر لهيئة كبار العلماء وانظر للمشايخ المعروف لهم بالثقة وبالأمانة وبالوزن ثقل، هؤلاء تجدهم قال الله وقال رسوله، ما عندهم إلا تعليم الناس أمور دينهم، أمور الدين هي اللي تفيدك. لكن القصص والحكايات هذه مفعولها مؤقت، يعني زي المخدر، مخدر مؤقت يتعدل الشاب لكن طريقة خاطئة. ولذلك تجد هؤلاء اللي يذهبون إلى الدواعش ويدخلون مع التنظيمات السرية والتفجيرات، هؤلاء تجدهم ما تربوا على العلماء ولم يجلسوا إلى العلماء، لكن مشايخهم ودعاتهم هؤلاء الذين يروون القصص. ولذلك الإنسان يحذر كل الحذر من الاستماع إليهم، يحذر. لا يغرك بكاء هذا الشخص ولا طيب الكلام ولا حسن الأسلوب، لا يغرك هذا، إنما الذي عليه المعول هو كلام العلماء بعد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مدام يتكلمون في هذا الباب هذا هو المعول عليه، لكن القصص والحكايات تعيد عنها. الأمر الثاني أن هناك طوائف ضلت في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، انحرفت. ما هي هذه الطوائف؟ ثلاث طوائف رئيسية. الطائفة الأولى الجهمية، والطائفة الثانية المعتزلة، والطائفة الثالثة الأشاعرة. الجهمية إيش قالوا؟ نفوا جميع الأسماء والصفات. الأسماء والصفات لله عز وجل كم عددها قلنا؟ 99 المعروفة. وهناك أسماء مما استأثر الله عز وجل بعلمها، فهؤلاء أنكروا جميع الأسماء والصفات، ولذلك كفرهم العلماء، كفرهم أكثر من 500 عالم. هؤلاء كفار لأنهم أنكروا شيء معلوم من الدين بالضرورة وموجود في القرآن الكريم، وهو الغفور الرحيم وهو العزيز وهو الحكيم، كل هذا موجود في القرآن الكريم، فهؤلاء كفار. القسم الثاني المعتزلة أنكروا، أثبتوا الأسماء وأنكروا إيش؟ المعاني. يعني قالوا إيش؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. طيب إيش الفائدة؟ إيش الفائدة إذا كان هو سميع لكنه ما يسمع؟ ما في فائدة، ما كأنك أثبتت هذا الاسم لله عز وجل، هذه أيضا ضالة ومنحرفة. الثالثة الأشاعرة، هؤلاء أثبتوا جميع الأسماء والصفات إلا سبعة من الأسماء، سبعة فقط. هذا أثبتوا سبع صفات الأشاعرة فقط والبقية نفوها. بعض الطوائف منهم أثبتوا كم؟ 14 صفة. فالعلماء ردوا عليهم قالوا من أثبت صفة لله عز وجل واحدة فيجب عليها أن يثبت البقية، ومن نفى صفة واحدة يعني اقتضى من كلامه أنه ينفي جميع الصفات. الكلام في صفة واحدة كالكلام في الصفات كلها، إذن كلامهم هذا غير صحيح. أهل السنة والجماعة أثبتوا جميع الأسماء والصفات لله عز وجل بلا كيفية، بلا كيفية. ولذلك لما دخل رجل على الإمام مالك، والإمام مالك كان يدرس الناس، قال: كيف استوى الله على العرش؟ فأطرق الإمام مالك رأسه ساعة، فقال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. إذن لا تسأل عن الكيف، لكن تثبت لله عز وجل هذه الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منهج أهل السنة والجماعة. أما نفيها بالمناسبة جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين فيهم هذه الصفات، أن بعضهم أنكر جميع الأسماء والصفات، وبعضهم أثبت الأسماء مجردة عن المعاني، وبعضهم أثبت الأسماء إلا سبع صفات. هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم موجودين فين؟ في جماعة الإخوان المسلمين، لأن جماعة الإخوان المسلمين تجمع جميع الطوائف الصوفية والقبورية والليبرالية والعلمانية، كلهم موجودين فين؟ في جماعة الإخوان المسلمين. هذا الكلام مو من عندي، هذا موجود في كتبهم وبكلام مشايخهم وعلمائهم، موجود، من أراد أن يتأكد يرجع إلى الكتب. ثم استدل المؤلف بأثر أيضا عن ابن عباس، وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، قال: ما فرق هؤلاء، يعني ليش خافوا، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني بالخلاصة أن عبد الله بن عباس تكلم بحديث فيه إيش؟ الصفات، فرجل انتفض، يعني استنكر هذا الحديث، استنكر. وهكذا أهل البدع تجده معك، لكن لما تأتي له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من هذا يستنكر وينتفض ويغضب. ثم قال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. ولذلك أهل البدع يأخذون بماذا؟ بالمتشابه من الآيات. تأتي مثلا تقول لهم جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات هذه جماعات ضالة منحرفة، هذا شيء معروف، لكن لا، يأتي إليك ويقول، يأتي بالمتشابه، يعني يأتي بإيش؟ بشبه، لكن فيهم خير ويدعون إلى الله، وفيهم كذا وفيهم كذا، واهتدى على أيديهم شباب كثير وإلى آخره. لا، هذه الشبه، ونهى الله عز وجل عن ذلك في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، سماهم إيش؟ قلوبهم إيش؟ فيها زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالشاهد أن أهل البدع عندهم زيغ، عندهم انحراف، ينتفض ولا يرضى أن تتكلم في هذا الموضوع، وهذا يفرق الصف، وهذا وهذا إلى آخره. معك في المحكم الآن حتى في هذا الزمن أصبحوا يتطاولون على الشيء المحكم، أصبحوا يتطاولون ويطعنون في الأشياء المحكمة كالصلاة والتوحيد وإلى آخره، الأشياء محكمة ومعروفة، ولكنهم الآن بدأوا يطعنون في هذا ويجدون تأييد شريحة من المجتمع. ثم استدل المؤلف ثم قال المؤلف: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. إذن يستفاد من هذا الباب الفائدة الأولى، أن إنكار الأسماء والصفات كفر، أن إنكار الأسماء والصفات كفر بالله عز وجل، لقوله: وهم يكفرون بالرحمن. الفائدة الثانية في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون. ينبغي على الداعية أن يحدث الناس بما يكون على مستواهم وبما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، لكن يأتي بقصص بعيدة كل البعد عن الدين وتكون مكذوبة. بل إن جماعة التبليغ يكذبون في قصص، ويقولون من أجل هداية الناس، فيبيحون الكذب من أجل إصلاح الناس، يعني يفسدون أنفسهم من أجل إصلاح الناس، وهذا من الغباء، من الحرمان، حرمان. هؤلاء حرموا أنفسهم لأنهم تنكبوا عن الطريق المستقيم، تعدوا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: التدرج في تعليم الناس، يبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، أما يأتي لهم بمعضلة كبيرة ومسألة كبيرة وخاصة العوام، هذا خطأ في طريقة التعليم. الفائدة الرابعة: أن نصوص الصفات هي من المحكم، ما فيها خلاف، لكن أهل البدع جعلوها من إيش؟ من المتشابه، شككوا فيها ولا يتحاشى عن ذكرها عند الناس، بل يبين لهم عقيدة السلف الصالح، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء بالمتشابه في القرآن الكريم، شكك في الآيات: من نازعات غرقا، يعني إيش معناها؟ من ناشطات نشطا، بدأ يشكك. فلما بلغ عمر رضي الله عنه عن هذا الرجل اسمه صبيغ ابن عسل، دعاه وأعد له عراجين من النخل ودسها، فلما دخل قال، يعني شايف نفسه متعالم، قال له: أنا صبيغ بن عسل. قال له: أنا عمر بن الخطاب. فأخرج العراجين، عراجين النخل، سعف النخل هذا، بدون ما يتفهم معه ولا سمع منه. وهذا في رد على اللي يقولون إيش تحاور مع أهل البدع والجلوس معهم ومن هذا الكلام، هذا كله غير صحيح. هؤلاء أصحاب بدع يجب أن يؤخذ على أيديهم. فعلى طول أخذ العراجين النخل هذه وضربه، ثم رجع مرة ثانية وضربه حتى سال الدم. فقال، عرف نفسه طبعا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن يخرج الذي في رأسي فوالله لقد طار جميع ما في رأسي، يعني الشياطين اللي في رأسه خرجت كلها، الشبه بالضرب. هذا هو الصح، هذا منهج السلف. ثم لم يكتفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا، بل نفاه إلى العراق، نفاه، طرده من المدينة، وجلس سنة كاملة في العراق، وقال للناس لا تحدثوه، لا حد تكلم عنه. فجلس سنة كاملة ما حد يتحدث معه، فكان إذا جلس في مجلس قاموا وقالوا: هذا عزمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف الطاعة إلى فين وصلت، عمر في المدينة وهؤلاء الأتباع في العراق، ومع ذلك كانوا مرتبطين بولاة الأمر، فكان وعمر ما يشوفهم، لكن دين، هذا طاعة ولي الأمر، دين، عبادة، فكانوا يقومون. حتى كتب له والي العراق أن الرجل يعني صلح حاله، فأمر الناس أن يكلموه فكلموا. هذا هو منهج السلف الصالح، الأخذ على أيدي أهل البدع. الآن لو أوقف واحد من أهل البدع قام المجتمع يتكلم: وأنتم تمنعون أهل الخير، وأنتم تمنعون أهل الصلاح، وأنتم وأنتم، ما تعلم أن هذا ضرر أكبر وأكثر من مهرب المخدرات. مهرب المخدرات ضرره على مجموعة معينة، لكن هذا على شريحة كبيرة من الناس. وسائل التواصل، الإعلام، تبلغ إلى آلاف بل إلى ملايين الناس. فالشاهد من هذا على أنه يجب أن يؤخذ على أيدي أهل البدع. الفائدة الخامسة: فيه دليل أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. أيضا فيه دليل على إنكار المنكر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فابن عباس رد على الرجل هذا: ما بال أحدكم ينتفض؟ فقال: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فيجب إنكار المنكر، أما السكوت وتقول أن هذا من الحكمة هذا غير صحيح. إذا الإمام أحمد سأله رجل فقال له هذا غيبة لما تتكلم في الناس، قال يا أحول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل؟ كيف يتعلمون الناس؟ كيف يتعلمون؟ ما يتعلمون إلا بإنكار المنكر، لكن بالتي هي أحسن، تسلك الطرق السليمة في إنكار المنكر. أما السكوت والمجاملة علشان هذا ما يزعل وفلان جاري وهذا صديقي وهذا، هذا غير صحيح. لابد من إنكار المنكر، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى إنكار المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. لا، إذا كان المزاح في أسماء الله ما يجوز، لكن هذه ليست أسماء الله إذا لم تكن معرفة. مثلا أنا أقول لك الآن أفصل لك الكلام، إذا كانت غير معرفة مثل السميع، الألف واللام، القادر، هذا لا يعتبر اسم، فتقول قادر، تمام، عظيم، ما فيها شيء، هذه الألفاظ ما فيها شيء، لكن لما تصف هذا الإنسان بأنه القادر العظيم الكذا، هذا ما يصح. أقول إذا كانت معرفة أو غير معرفة، إذا كانت معرفة ما يجوز، وإذا كانت غير معرفة ما فيها شيء، هذا الكلام، هذا القاعدة مش عليها. أيوة. الفائدة السابعة أن أول من جحد الأسماء والصفات هم المشركون، ولذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والإخوان المسلمين والتبليغ ومن لف لفهم، هؤلاء أئمتهم من؟ المشركون، أئمتهم المشركون. الباب 41، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب ذكره المؤلف بعد باب من جحد شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته، لأنه من جنسه، وكما قلنا أن التوحيد بالإجمال ينقسم إلى قسمين، الأول توحيد إيش؟ الربوبية والأسماء والصفات، فهذا تنقص في توحيد الربوبية فيكون من ضمن إيش؟ النوع الأول الذي هو على الإجمال، وهو إضافة النعم لغير الله سبحانه وتعالى، إضافة النعم لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يقع فيه كثير من الناس، نسبة النعم لغير الله. واستدل بهذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون، هذه من سورة النحل، وسورة النحل سميت بسورة إيش؟ النعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها نعم متعددة، وعلى رأسها نعمة خلق الإنسان، وقبلها، قبل خلق الإنسان، إرسال الرسل وإنزال الوحي، هذه أكبر نعمة، أن الله أرسل الرسل وأنزل الوحي، ثم خلق الإنسان، ثم ذكر فيها خلق الدواب وما فيها من المنافع، ثم الثمار وما فيها من الفوائد، وهكذا كل الآيات أو أغلب الآيات في السورة كلها ذكر إيش؟ النعم في هذه السورة، ولذلك سميت بسورة النعم. ثم قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله في سورة النحل ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المفسرون ذكروا عدة تفاسير في هذه الآية، وهذا على سبيل إيش؟ اختلاف تنوع، لأن الاختلاف على نوعين، اختلاف تضاد يعني تصادم ما لا يتقابل القولان، واختلاف إيش؟ تنوع، يعني هو كلهم يرجعون لإيش؟ لهذا النوع، ما بينهم خلاف. فهذا فسروه يعرفون نعمة الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه أكبر النعم لا شك، ولذلك صدر الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه النعم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا هو أنا فاتقون، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشاهد، ومنهم من ذكر على أن النعمة اللي في الآية موجود هي ما سبق ذكره في سورة النحل، وسواء هذا أو هذا كلا المعنيين إيش؟ صحيحة. فهذا اختلاف إيش يسمى تنوع ولا شيء فيه. ولهذا العلماء يقولون أركان الشكر ثلاثة، أركان الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا وأما بنعمة ربك فحدث، والإقرار بها باطنا تعترف بها باطنا، والثالث صرف هذه صرف هذا الشكر أو هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني مثال: حصلت على منزل جميل أو بيت أو هذه نعمة يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها بلسانك ظاهرا وتعترف بها في قلبك، وتصرف هذه السيارة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تهرب عليها مخدرات ولا إلى آخره مثلا. هذا هو شكر هذه النعمة، وقس عليها جميع النعم. ثم ينكرونها، يعني يجحدونها إما بألسنتهم أو بقلوبهم أو بإيش؟ بصرفها في معصية الله عز وجل، صرفها في معصية الله عز وجل. ثم استدل المؤلف وضرب بعض الأمثلة من قول مجاهد بن جبر رضي الله عنه أحد التابعين، ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وهذا كان حاصل عند المشركين، لا يقولون لولا الله ثم فلان، ثم تفيد إيش؟ ترتيب، لكن ينسبون إيش؟ شكر النعمة إلى هذا الشخص وإلى هذا المخلوق. لولا فلان كان المعاملة حقي ما خرجت ما طلعت، لولا فلان يعني كان اليوم حصل لي موقف ودخلت السجن، لولا فلان كان كذا وكذا. هؤلاء سخرهم الله سبحانه وتعالى لك، البشر هؤلاء سخرهم الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تشكر الله أولا، تشكره على هذه النعمة وتضيفها إلى الله، ثم تشكر هذا الشخص لا مانع، لكن بعد شكر الله ولا تقرنه مع الله فتقول لولا الله ثم فلان ثم فلان. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا أخطر، هذا كان موجود عند المشركين، لولا السيد الفلاني، لولا القبر الفلاني، لولا كذا لما حصلت على مولود ولما حصلت على كذا، هذا كله شرك. فجمعوا بين الشرك وبين جحود النعمة. ثم قال المؤلف: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وهذا قد تقدم معنا، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. هذا حديث زيد بن خالد معروف: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بإيش؟ بالكواكب، لأنهم كانوا يعتقدون أن الكواكب هي التي تنزل المطر. فالذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله، كافر بإيش؟ بالكواكب. وأما الذي قال مطرنا بنوء كذا، يعني كوكب الفلاني كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لا يجوز نسبة الحوادث لغير الله سبحانه وتعالى، إلى المناخ الفلاني، إلى الطقس، اليوم فيه هبوط فيه صعود فيه مدري إيش، هذه كلها توقعات، كلها توقعات. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف هذه الريح، وهو الذي يأتي بها، وهو الذي يذهبها. يعني اسمه هذا إعصار شابالة، أو كما سمعنا قبل فترة قالوا أنه إيش إذا أتى على المكان ينسفه ويدمره، والحمد لله سبحان الله لما جاء إلى بعض الجزر وبعض المدن يعني هدأ. هذا برحمة الله سبحانه وتعالى، فهو المصرف لها. البشر ما يطلعون على الغيب، ولا يجوز نسبة هذه الأشياء لهم، إنما الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. ثم قال بعض السلف: هي كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما يجري على سنة الناس، وهي كثيرة ألفاظ قس عليها أي شيء في عصرنا الحاضر، قس على هذه الأمثلة. فلا يجوز نسبة الأمور هذه لغير الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من هذا من هذا الباب أولا أن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله، والفائدة الثانية أن إضافة النعم لغير الله سبحانه وتعالى هي من الكفر بالله سبحانه وتعالى، والفائدة الثالثة دليل على عدم جواز نسبة الأشياء إلى أسبابها، وأن ذلك كفر من كفر النعمة، وأن ذلك من كفر النعمة. لا يجوز نسبة الشيء إلى الملاح أو إلى الحارس أو إلى الشخص، أو إنما تشكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه فائدة اجتماع الضدين في القلب كما قال في مسائل الباب الكفر والإيمان، أخذ من قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني هذه أضداد، يعرف شيء ثم ينكره. الواجب الإنسان إذا عرف شيء هل ينكره ولا يقدم عليه ويثبته؟ هذا هو الواجب، لكن كونه ينقضه وينكره هذا تضاد. فاجتماع الإقرار والإنكار والكفر بالإيمان في القلب، فأيهما غلب على صاحبه صار من أصحابه. أيضا أن كفر النعمة الفائدة الأخيرة يكثر وقوعه في الناس، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه الألفاظ وما يجري على الألسنة وينبه غيره أيضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا سؤال يقول: من قال لولا فلان لما دخلت السجن، هل هذا شرك أكبر أم شرك أصغر؟ أحسنت، هذا سؤال مهم ونسينا التفصيل. إذا اعتقد أنه يضر أو ينفع هذا الرجل أو هذا السيد الفلاني، أو يضر وينفع من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. وإذا اعتمد عليه اعتماد ولكن يعرف في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، ولكن لم يتلفظ باللفظة الصحيحة فقال لولا فلان لما دخلت السجن، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر. والصحيح أن يقول لولا الله ثم فلان وإلا كان دخلت السجن. واضح؟ فالمسألة فيها تفصيل. بس هذا ما هل إيش؟ هل ينسب أي شيء إلى الله تعالى؟ لا، هذه النعم، النعم نسبتها تقول لولا الله، إذا جاءت لولا هذه تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، شكر النعم والأمور هذه تنسبها إلى الله، والأحداث والأمور في الكون هذه تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب. صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.